إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. لما كان الناس في عصر العافية والخير كان يقول بعض أئمتهم: لو كان الأمر إلي لجعلت في كل مسجد إماما لا يعلم الناس إلا في الفنية، فكان الخير كثير، وكان الخوف أن يؤتى الإنسان من نيته. وحق لنا أن نقول اليوم ونحن نشاهد ما يقع في بلاد المسلمين من زهق أرواح وقتل نفوس وترميل نساء وتيتيم أطفال، حق لنا أن نقول: لو كان الأمر إلينا لجعلنا في كل مسجد عالما يحدث الناس عن فتن. النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه يقول في حديث أبي هريرة يقول: قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان ويقل العمل ويكثر الجهل ويلقى الشح ويظهر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الهرج القتل. والهرج هو أبرز أثر من آثار تمكن الفتنة في البلاد والعباد. فإن تمكنت الفتنة في أي بلد أو عند أي شعب فيبرز أثر لهذا التمكين، ويكون هذا الأثر في كثرة القتل. والقتل لا يلزم منه أن يكون المقتول مفتونا، بل لا يلزم أن يكون القاتل مفتونا، وهذا من أعاجيب الأزمان في الفتن. هنالك أعاجيب، طالب العلم الذي يتأمل يجد أعاجيب في الفتن، بعضها يخص الزمان وبعضها يخص المكان. وأنا أريد من درسي هذا أن نهتم وأن نعتصم وراء معلم نبوي نحسن أين نضع أقدامنا في هذه الفتن التي تموج حولنا موج البحر، وأن نعصم أفهامنا بألا تضل وألا نتوقع شيئا هو في الخيال والأحلام وليس له بوادر وجود، ولا يمكن عند من ينظر ببصيرة أن ينتظر ما لا تساعد عليه سنة الله سبحانه وتعالى. فلله سنن، والذي يعلم سنن الله هم العلماء، والعاقل في الفتنة يتلمس موقف العلماء ويمشي وراء العلماء. وفي هذا التأصيل يأتينا في محله بعد قليل إن شاء الله. من أعاجيب الأزمنة في الفتن ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل القاتل ولا يدري لما قتل. قاتل يقتل ولا يدري لما قتل، عجيب. يقتل يؤز، الإعلام يؤزه، جهات أنا أسميها مهندسي الفتنة، الفتنة مهندسين يحركونها ويرتبونها بالطريقة التي يريدون. وهؤلاء أعداء الله ومن ورائهم يهود. فكلما ظهرت حروب من ورائها اليهود. لا تقوم الساعة حتى يقتل القاتل يقتل لا يدري لما قتل، وحتى يقتل المقتول ولا يدري لما قتل. والله في بعض بلاد الجوار كما يقولون في هذه الأيام، لو سألنا القاتلين لما تقتلون يقولون لا ندري، وإن تكلموا يتكلمون بظن وحدث وتخمين، وإن قلنا للمقتولين لما قتلتم يقولون والله لا ندري. التقينا مع مجموعة من إخواننا الذين حلوا ضيوفا في ديارنا، ونحمد ربنا على نعمة الأمن في بلادنا، ونحمد ربنا على كرم أهل الأردن الذين استوعبوا من هم أكثر منهم عددا ومن هم أغنى منهم، فكانت لله الحمد بلدا للمنكوبين. لما زرنا بعض إخواننا في الرمسة من القادمين من سوريا، بعضهم يقول مشينا على وجوهنا لا ندري كيف نمشي، وكان بعض النساء لا تلبس في أرجلها شيئا ونمشي على وجوهنا، وبعضنا يتخطفه الضباع يأتي الضبع فيأكل بعضنا، والبعض تأتيه الدورية الشرطة فتقتل مجموعة فنرى جثة في الطريق. أمور مروعة، أشياء تكاد تكون في الخيال، ليس لها وجود في كاده ليس لها وجود، ما ينبغي أن يكون لها وجود في بلاد المسلمين. لكن لو سألت هؤلاء الذين ماتوا لما قتلتم يقينا جوابهم لا ندري لما قتلنا. من أعاجيب ما يجري في البلدان ما أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم فيما يخص البلاد التي يعتصم بها من الفتن، مثل المدينة النبوية، مثل بلاد الشام. والله إن الذي يجري في سوريا وهي لب بلاد الشام، وهي البلد الذي وضعت الملائكة أجنحتها عليه، إن الذي يجري لأمر محير عجيب فيما يخص الزمان، فيما يخص المكان. ولله حكم وأسرار، وهذه الحكم أحيانا لا تستوعبها العقول. الخير الذي في بلاد الشام كان قليلا، وأذن الله بسنته في كونه أن يخرج شيخنا الألباني رحمه الله من بلاد الشام فيأخذ خيرا جما وكثيرا بلاد الشام، فيزرعه حوالي الشام فينبت نباتا طيبا بإذن ربه، ثم لعل الفتنة تزول في الشام، فهذه النباتات الطيبة التي زرعت حوالي الشام تعود إليها وتكبر وتنمو وتترعرع هناك. أسأل الله عز وجل أن يثمر الأمر على هذا المقدار من الخير، لا نريد أكثر منه، ومن أراد أكثر منه هو واهم واهم واهم. ويأتينا التفصيل والبيان بالتدليل والبرهان. من أعجيب ما أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يأرز الإمام إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جفرها. الحية لما تشعر أن أحدا يريد أن يقتلها تأرز إلى جفرها، تأرز يعني تجتمع، تدخل جفرها وتمكن نفسها منه، وإذا أراد أحد أن يخرجها تنفخ جلدها حتى تتمكن من جحرها، فلا يكاد أحد يخرجها منه. ويكاد آخر الزمان في المدينة إيش النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ أن يأرز الإيمان إلى المدينة، يعني يكاد الإيمان ألا تجده في مكان إلا في المدينة، ويكاد أن يكون محصورا فيها. ومع هذا فالفتن تناله، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أحاديث فيها الفتن في المدينة. أخبرنا بما أخرجه البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: استشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أطما من أطام المدينة. قالوا الأطم التلة الجبل الصغير. استشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مجموعة من أصحابه تلة ينظر من خلالها إلى المدينة، إلى بيوت المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال: أما إني لأرى الفتن تتخلل بيوتكم كما يتخللها مواقع القطر. كيف أنتم ترون المطر يتخلل البيوت، ويتخلل يعني المطر يدخل في داخل البيوت، والأسقف آنذاك كما تعلمون من عسيف وأخشاب، أنا أرى الفتن تتخلل مواقع بيوتكم، بيوت من؟ بيوت المدينة التي يعود إليها الإيمان. ففي هذا إشارة في آخر الزمان أن الفتن تصيب سائر البقاع. والدليل على ذلك حديث عجيب، نحن نحتاج لأحاديث الفتن، نحتاج لأحاديث الفتن كما احتاج الصحابة لأحاديث الدجال لما ظهر صارف، تعرفونه، الذي خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اليهودي الذي قيل عنه أنه الدجال، والذي استأذن عمر أن يقتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الذي تظن فلم تسلط عليه. هذا داء، ودواؤه ليس عمر، دواؤه عيسى عليه السلام ابن صياد، هو حتى في حديث صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري يقول: خرجت في رحلة حاجين أو معتمرين وكان معنا ابن صياد، وكان الجو حار فنزلنا تحت الشجر فأتى بعصب اللبن بارد، قال: اشرب. قلت: لا اشتهي. قال: والله وأنا بحاجة إليه. إلا أنه ابن صياد ففهم، فقال ابن صياد لأبي سعيد، قال: ألم يخبركم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسلم وأنا قد أسلمت؟ ألم يخبركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل مكة ولا المدينة؟ يعرف، وها أنا قد خرجت من المدينة إلى مكة. ألم يخبركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يولد لا، وأما أنا فقد ولد لي؟ قال أبو سعيد: حتى كدت أن أعذره. ثم قلت له: لو عرض عليك أقبلك؟ لو عرض عليك أنك الدجال أقبلك؟ قال: نعم. فقال له أبو سعيد: تبا لك سائر يومك. وأخذ أمتعته وابتعد. المدينة كما نزلها ابن صياد وهو من إرهاصات الدجال في آخر الزمان، النبي كما أخبرنا عن ابن صياد فتنة كانت محيرة، وكان عمر يقسم بالله أنه الدجال، وكان النبي يسكت لأن الله لم يوحي إليه. هنالك فتن مشبهة تحتاج العاقل أن يتذكر موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن صياد. من أشياء العجيبة والغريبة جدا حديث ثابت في السنن، ثابت عند أبي داود في سننه بإسناد صحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون آخر معاقل المسلمين سلخ. آخر معقل للمسلمين في المدينة سلخ. شو سلخ يعني؟ ما هي سلخ؟ قالوا: سلخ مدينة. بين خيبر والمدينة النبوية، قرية بين خيبر والمدينة النبوية، وهي أقرب للمدينة من قربها لخيبر. يعني في آخر الزمان سلخ قريب المدينة النبوية وما قبلها لها حكم، وسلخ وما بعدها لها حكم، فيكون آخر معقل للمؤمنين سلخ، وما قبل سلخ ليست معقلا، ينفك كونها معقلا من معقل المسلم. خبر غريب. الأغرب من هذا أن آخر الزمان كما في موطئ مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأتي الذئب أو الكلب شك الراوي فيغذي. قال يغذي معناه يرفع رجله ليبول، يرفع رجله ليبول أجلكم الله. قال فيأتي الكلب أو الذئب فيغذي عند منبرها، عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل رسول الله إلى الناس لمن يتركون المدينة؟ قال يتركونها للعواف والطير. أهل المدينة في فترة من فترات من شدة الفتنة يخرجون المدينة، وفي مثل هذا الوقت يكون المؤمنون في بلاد الشام. فالنبي ثبت عنه في مسند أحمد خراب مسجدي هذا عمران بيت المقدس، وعمران مسجدي هذا خراب بيت المقدس. اليوم المهندسون المعماريون يقولون لا يوجد عمار في الدنيا كالعمار الموجود في المسجد النبوي، لا يوجد عمار. في لله أسرار في الأزمنة، ولله أسرار في الأمكنة، وهذه الأمكنة تحتاج منا أن ننتبه وأن نحرص. تقع فتن كثيرة بلاد المسلمين، لكن علينا أن نفهم وأن نحسن بما نقسم، وأن نحسن كيف نفهم وماذا يلزمنا في كل مرحلة، وهذا شأن العلماء. من الخطأ الجسيم الذي يقع فيه كافة المسلمين أن يجلسوا مكتوفي الأيدي ينتظرون الفتن ويفهموا الفتن على مذهب الجبر. تعرفون إيش مذهب الجبر؟ الجبريين. فتنة لابد تقع، لابد أن تقع، وبالتالي نقف مكتوفي الأيدي ولا يكون لنا موقف شرعي واضح المعالي. هذا الفهم للفتن فهم بدعي لم يفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الفتن على هذا الحال. لماذا أخبرنا نبينا عن الفتن؟ لأن نبينا أوحى الله إليه. هذه الأخبار ليست من النبي صلى الله عليه وسلم، أخبار النبي عن الفتن هي أخبار هي صنيع الله، الله خير وشر، فأطلع الله نبيه على هذه الفتن فأخبرنا بها، وأخبرنا بها من باب أنه رؤوف رحيم بالمؤمنين، من أجل أن نحذر وأن ننتبه، ومن أجل أن نتخذ التدابير الوقائية لنحتمي بها ونبعد الفتنة إن لم يكن بمسعنا أن نبعد الفتنة عن الأمة بأسرها، فنبعد الفتنة عن أنفسنا وعن خواصنا. قال فعليك بخاصة نفسك. الإمام خاصة نفسه المأمومون، إمام المسجد خاصة المسجد. قال إذا رأيت قولا متبعا وشبحا مطاعا وإعجاب كل برأيه فعليك بخاصة، فدع عنك أمر العام وعليك بخاصة نفسك. خاصة النفس تتفاوت من شخص إلى شخص. رئيس العشيرة خاصته أفراد عشيرته، المدرس خاصته طلابه، الشيخ تلاميذه. فأقول هذا إن كنا لا نستطيع أن نبعد الفتنة بأسرها عن أمتنا فلا بد أن نبعدها عن أفهامنا، وألا تتربع في قلوبنا وعقولنا. فكثير من الناس تكون الفتنة نابعة من تحت قدميه، وبعضهم والعياذ بالله تعالى يكون له فيها الدور الأكبر في المشاركة، يكون داعية إليها ولا حول ولا قوة إلا بالله. من عجائب ما يمكن أن يتأمل في الفتن، وسأذكر لكم تأملات قائمة على أدلة حتى أصل إلى ما أريد، والله ولي التوفيق سبحانه وتعالى. أول فتنة، كيف نشأت وما معنى الفتنة؟ نقول فتنة فتنة فتنة، ما معنى الفتنة وكيف نشأت الفتنة وما هي مكونات ظهور الفتنة وكيف نعرف الفتنة؟ أول ما ظهرت الفتنة ظهرت في وقت ورد فيها مناقشة علمية هادئة قائمة على فهم وتخصص من صحابي متخصص. تعرفون الصحابي المتخصص في الفتن؟ حذيفة، لما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. حذيفة الذي يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر فنزل المنبر فصلى بنا العصر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلى قيام الساعة إلا أخبر به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. لابد في الزمن الذي نعيش يكون هنالك معلم نلوذ به ونعتصم به، يبصرنا، ينور قرائحنا، يجعلنا نحسن أين نضع قدما، وكيف نوزن وكيف نزن ما نسمع من أخبار ومن مواقف، سواء نسبت لدول أو لجماعات أو لأشخاص، سواء كانوا إعلاميين أو كانوا مفكرين أو كانوا علماء أو كانوا سلفيين. لو تسموا باسم السلفية، فهنالك مواقف في أحاديث تستطيع من خلالها أن تحسن كيف تقوم الذي يتكلم، بغض النظر حقائق لا تجامل أحدا، الحقائق لا تجامل أحدا. وهذه مسائل مهمة، ما ينبغي أن تبني آمالا على شيء يوجد في الشرع أصل له يجعلك تحسن أن تقدر الأشياء وأن تضع الأشياء في أماكنها. بدأت الفتنة كما في صحيح البخاري، يقول عمر، أخرج البخاري في صحيحه بسنده إلى شقيق بن سلمة أبي وائل، قال كنا في مجلس عند عمر بن الخطاب ومعنا حذيفة، والله أعلم لما رأى عمر حذيفة سأل سؤال، قال أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ هذه مناظرة مهمة تعرفنا على معنى الفتنة، أقسام الفتنة، تاريخ تكوين الفتنة، مكونات الفتنة، مهمة جدا. ومنها انطلق، قال أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ فقال حذيفة وهو يفهم، قال أنا يا أمير المؤمنين. قال حذيفة فتنة الرجل في ماله وأهله وجيرانه تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر لا أسأل عن هذا، ولكني أسأل عن الفتنة التي تموج موج البحر. أقف قليلا، إذن الفتنة في أذهان الصحابة قسمان نوعين، فتنة لا ينفك منها الزمان ولا مكان، كل من أتاه الله مالا ولدا أهلا جيرانا لهم حق عليك، هم فتنتك، هل تقيم حق الله فيهم أم لا؟ فإن قصرت فهنالك مكفرات لهذا التقصير. ما هي المقصرات؟ قالوا الصلاة، الصدقة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا هل هذه الأشياء الثلاثة هي بأعيانها صدقة مكفرة فقط؟ قالوا لا، الصلاة كناية عن العبادة البدنية، والصدقة كناية عن العبادة المالية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كناية عن النفع المتعدي للغير. فليست هذه الأشياء الثلاثة بأعياننا هي التي تكفر القصور، وإنما الذي يعبد الله توجه إليه بعبادة بدنية أو بعبادة مالية أو بنفع يتعدى إلى الغير، فهذا يجبر ما وقع فيه من الفتنة. أي نوع من نوعي الفتنة؟ الفتنة التي لا تنفك عن الإنسان في أي زمان ومكان، حتى في زمن عمر بن الخطاب. تعرفون إيش اسم عمر؟ حتى قال حذيفة كما في تاريخ ابن عساكر، وابن عساكر في ترجمة عمر أورد لهذا الأثر أسانيد كثيرة، حتى أورد إسنادا أن عمر كان يسمى في التوراة، في التوراة كان عمر يقال عنه قفل الفتنة، قفل الفتنة عمر. عمر موجود في الفتن، عمر ذهب في فتن، وهذا في الحديث، حديث البخاري، وقالوا هذا في التوراة. وقت الفتنة بعد مقتل عمر يأتينا بعد، لكن أريد أن أقف هنا أن معنى الفتنة في زمن الصحابة فتنة لا تنفك عن الإنسان، كل واجب عليك ممكن تقصر فيه أنت مفتون، احرص كثر الخيرات حتى تذهب الفتنة عنك، كما قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال عمر لا أسأل عن هذه النوع الثالث، إنما أسأل عن الفتنة التي تموج موج البحر. صار عندنا نوع آخر، ونحن نتكلم عن الفتنة التي تموج موج البحر. لا والله، والله لا نتكلم عن هذا، وإنما نتكلم عما هو أشد منها، عن انعقاد نوار الفتنة بكل أسبابه حتى يثمر القتل. وكما قلت لكم أول ما بدأت أن الفتنة أكثر ما تتجلى به بالقتل بالهرج. نحن نتكلم عن أخطر شيء من النوع الثاني من الفتنة التي تموج موج البحر. قال عمر لا أسأل عن هذا، ولكني أسأل عن الفتنة التي تموج موج البحر. قال حذيفة ما لك ولها يا أمير المؤمنين، ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا، بينك وبين هذا النوع من الفتنة بابا. فهم عمر، صار عمر هو باب الفتنة، هو الباب، كأن الفتنة محصورة في غرفة، والغرفة لها باب والباب موجود، الفتنة تبقى في الغرفة. قال عمر أيكسر الباب وبمفتاح؟ الفتنة لا بد تظهر، ولا تظهر إلا إما بكسر وإما بفتح. الفتنة في غرفة مغلقة لها باب، حتى تنتشر الفتنة لابد إما أن يفتح الباب وإما أن يكسر الباب. أيهما الأيسر في حقنا، أن يفتح أم أن يكسر؟ أن يفتح. لو فتح يغلق، لعله يغلق، لكن لو كسر لا يغلق. فقال عمر لحذيفة، وكل منهما يفهم الكلام ومراميه، يفهم الكلام وأبعاده، وأرجو الله أن نكون من الحاضرين ممن يفهمون كفاهمين. قال يفتح الباب أم يكسر؟ فقال حذيفة بل يكسر. فقال والله لا ينغلق إلى قيام الساعة. إذا الباب يكسر فتنة صدقتهم بعلمة. أول فتنة هي آخر فتنة، فالعقاد نوار الفتنة، وجنس الفتنة هي. والعلماء الربانيون أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية لما تكلم عن أصل الفتنة بيّن أن أصل الفتنة في أول الزمان وآخره مادتها هي. اسمع لشيخ الإسلام ماذا يقول. يا الله الذي يقصد بكلام العلماء الربانيين الذين يفهمون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مراد، كم يسعد وكم يبعد نفسه ومن هم حوله من الفتن. يقول شيخ الإسلام أول فتنة ظهرت بعد مقتل عمر فتنة الخوارج وفتنة الروافض. يقول واعلم أن فتنة الخوارج والروافض توأمان، متى ظهرت إحداهما ظهرت الأخرى. احنا نقول الآن تفقد تجد، افحص تجد، اعلم متى ظهر روافض في خوارج، متى ظهر خوارج في روافض، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن ابن ماجه عن الخوارج: كلما ظهر قرن منهم انقطع. وبما أن فتنة الخوارج مع الروافض فتنة وجهان لعلة واحدة، متى ظهرت هذه؟ ظهرت هذه، اعلم أن فتنة الرفض ستبقى تظهر بين الحين والحين إلى قيام الساعة، وكلما ظهرت انقطعت. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة الخوارج: اعلم زادك الله علما وهدى وتوفيقا أن أصل الفتنة ومكونات الفتنة وانعقد نور الفتنة لما انحرف الناس عن عقيدة أهل السنة، لما وقع الخلاف في المعتقدات وبرز الخلاف المتقابل، خلاف الروافض مع خلاف الخوارج. واعلم أن إصلاح الأمة يبدأ من حيث بدأ الشر، نحيط به ونلاحقه ونجمع أفهامنا قبل أن تجتمع أبدانا. لذا شيخنا لعمق كلامه كان يقول دائما في كلامه، كان يقول: ثقف ثم كتل، ثقف ثم كتل. إيش يعني؟ يعني ينبغي أن تجتمع الأفهام، صحيح؟ ينبغي أن نحرر عقائدنا، أن تجتمع أفهامنا على عقيدة صحيحة. أول خلل وقع في الأمة وسبب الفرقة في الأمة المعتقد الزائف، المعتقد الخاطئ. إذن الفتنة نوعها فتنة ثانية التي تموج في البحر، تكاد تصل كل مكان، تكاد تصل بلاد الشام، بل تصل بلاد الشام. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما يخص بلاد الشام بخبر: أخشى أن يكون هذا الخبر هو إرهاصات لما يقاله. من نظر في شرح هذا الحديث عند علمائنا السابقين وهم من دخال الطوال، وما نحن بالنسبة إليهم إلا بقال، إلا أننا نعيش في زمن نستطيع أن ندرك من الأسرار ما لم يقف عليه ولم يخطر لهم في بال. بما أن الكلام غيب، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره غيب، فنستطيع أن نقف على فهم هذا الحديث على وجه لم ينقدح لهم في بال ولم يسمح لهم في خيال. علماؤنا ذكروا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهنالك حديثان عجيبان وكلاهما في الصحيح مسلم، أرجو أن ترعاني فهمك وأن تركز في الفهم تركيزا جيدا. أسند الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق قفيزها ودرهمها. بل العراق قال: ومنعت الشام مديها ودينارها. بعد الشام قال: ومنعت مصر، أو الفوضى في مصر راح تنتهي لبعد الشام. الله يحفظ مصر، والله يحفظ بلاد المسلمين. العرب إذا أسقط من بين بلادهم مصر والعراق والشام، إيش باقي لعدة العرب؟ إذا أسقط من الوطن العربي مصر وشام العرب، إيش باقي؟ طيب، أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين جميعا. قال: ومنعت مصر اردبها ودينارها. ايش قال علماؤنا في تفسير هذا الحديث؟ قال شراحنا السابقون في تفسير هذا الحديث وعلى رأسهم الإمام البيهقي في كتابه دلائل النبوة، ثم شرح مسلم كالنووي وقاضي عياض والمازري، قالوا في هذا النبوة أخبرنا عنها صلى الله عليه وسلم أن الإسلام سينتشر في آخر الزمان، وأن المسلمين سيفتحون العراق ثم الشام ثم مصر. هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ الترتيب الفتوحات ما بدأت من العراق أولا، ترتيب الفتوحات فتحت الشام قبل العراق، فمن حيث ترتيب الفتوحات ما بدأ الأمر من الشام، ما بدأ الأمر من العراق. لكن أنا لا أتكئ على هذا، لأن تقديم التأخير وارد، أتكئ وأعتمد على أدلة أخرى. نعود لحديث أبي هريرة صحيح مسلم، قال منعت العراق قفيزها ودرهمها، منعت الشام مليها ومديها ودينارها، منعت مصر اردبها ودينارها، قال وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم. ثم قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه على إثر هذا الحديث، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودم. انتهى الحديث في صحيح مسلم. ماذا يفيدنا هذا الحديث؟ أن الشام لما تمنع خيراتها لبلادها، خيرات بلادها أهلها، يسبق ذلك أن العراق تمنع خيرات بلادها أهلها. أول شيء العراق تمنع القفيز. إيش القفيز؟ مكيال يكال في الحبوب، وتمنع درهم. أهل العراق البلاد الغنية يمنعون خيرات بلادهم. فإذا منعت العراق خيرات بلادها يأتي الدور على من؟ الشام. فالشام تمنع مديها ودينارها ودرهمها، والمدي أيضا مكيال تكالف الحبوب والأطعمة. ثم بعدها تمنع مصر اردبة، والاردب أيضا مكيال تكالف الحبوب. في هذا الإشارة إخواني لطيفة جميلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بما يكيد الناس في البلاد المجاورة، بما يكيد الناس في الشام، بما يكيد الناس في العراق، بما يكيد الناس في مصر، وهو لم يصلها. كان النبي يعرف هذا، ومعرفته خلال السؤال والمجالس ولقاءات الناس ومشاهد. ثم بعد أن تمنع هذه البلاد الثلاثة، يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول وعدتم كما بدأتم. إيش وعدتم كما بدأتم؟ عدتم إلى زمن الغربة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغربة. وطوبى كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم شجرة يسير فيها تحت ظلها الفارس المضمر 100 عام. إذن هذه الأحداث الثلاثة في هذه البلدان الثلاثة يقينا ما كان في العهد الأول الأنور، لأن الأمر في العهد الأول الأنور لم يكن زمن غربة. إيش يعني لم يكن زمن غربة؟ يعني لما فتح المسلمون الشام أيام الوتر، فتحوا العراق أيام عمر، كان الإسلام ليس في غربة، كان الإسلام في أوجه وانتشاره. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر البلاد الثلاثة قال وعدتم كما بدأتم. إذن هذا متى يكون؟ هذا يكون في زمن غربة، هذا يكون في آخر الزمان. الأظهر والأدل على هذا حديث جابر بن عبد الله، وهو أيضا في صحيح مسلم، أخرجه مسلم في صحيحه، بسنده إلى ابن جريج عن أبي نضرة قال: كنا في مجلس جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قال: سمعته يقول: يوشك أن تمنع العراق قفيزها ودرهمها. قال: فقلنا لا، من قبل من؟ العراق تمنع خيراتها، تمنع حبوب أرضها، وتمنع أموالها. يقول أبو نضرة: فقيل رجال، من قبل من؟ من الذين يمنعون؟ هذا تصريح واضح في أن الحديث الأول ليس المراد به النبوءة عن فتوحات هذه البلاد. قيل لجابر: من قبل من؟ قال: من قبل العجم. طيب، لو ذهبنا نفتش في النهاية في غريب الحديث وكتب الحديث ونظرنا فعل العجم، من هم العجم؟ علماؤنا يقولون العجم من تجمعهم عجمة اللسان وأنسابهم شتى. ما لهم نسب؟ أقوام لا يوجد جامع بينهم إلا عجمة اللسان، لا يسمون العربية. ولو نظرنا إلى أنسابهم لوجدنا أنسابهم توزعة شتى. طيب، دعوا لحديث جابر. قال: ويوشك أن تمنع الشام مديها ودينارها. قيل لجابر: من قبل من؟ هذا الكلام من قبل من؟ قال جابر: من قبل الروم. جابر يفهم، يفرق. الذين يمنعون خيرات العراق موصوفون بأنهم عجم، والذين يمنعون خيرات الشام بلادها وأهلها موصوفون بأنهم روم. لو بحثنا في فعل روم في كتب الغريب قالوا: هؤلاء الجنس ينتسبون إلى روم ابن عيص ابن إسحاق، هؤلاء جمعهم نسب. إذن الذين يمنعون خيرات الشام ليسوا مسلمين، وليس في هذا نص صريح. المنطوق في علم الحديث لا يقدم عليه شيء في علم الدلالات. جابر سئل: من الذي يمنع الشام خيرات بلاده؟ قال: الروم. طب قبل العراق من الذي يمنع العراق خيرات بلاده؟ قال: العجم. اسمع. ثم قال جابر بن عبد الله: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يخرج في آخركم إمام يحث المال حتى ولا يعده عنه. قال ابن جريج: قيل لأبي نضرة، أبو نضرة تابع الحديث لروع الصحابي، أهو عمر بن عبد العزيز؟ فقال أبو نضرة: لا، ليس هو عمر بن العزيز. إذن هذا الخبر يكون في آخر الزمان. الإمام الذي يحث المال حثيا ولا يعده عدا، من هو؟ هو المهدي. وقبل المهدي إيش تكون؟ تكون هدنة بيننا وبين الأصفر حتى يغدرون، ويرفع منهم رجل ويقول: غلب الصليب، فيقوم إليه شاب مؤمن فيقتله. وقبل الهدنة إيش يكون؟ والله أعلم. يكون هذا الاحتلال، يكون هذا الاحتلال، ويسبق هذا الاحتلال أن يحتل الروم. أنا لا أريد أن أسبق الأحداث فأقول أن يحتل الاتحاد الأوروبي بلاد الشام، أنا أخشى من هذا. ولذا نحن نفرح بأن يحرر الله عز وجل بلاد الشام من هذه الفئة الطاغية النصيرية الكافرة التي تعتقد في علي أنه لاهوت وناسوت وهم يتردون على قاتل علي. قال لأن قاتل علي فصل اللاهوت عن الناسوت، الله كان في علي ولما قتل علي فصل اللاهوت عن الناسوت. والبغدادي في كتابه بالفرق يقول الشيعة أقسام، أخبثها وأكثرها النصيرية والغرابية، فهؤلاء كفار باتفاق أهل الإسلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عن النصيرية هم أضر بالإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى. هذا صحيح، هذا صحيح. فنحن نطرح، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يطهر الشام من كل كفر وفجور وفسق، وأن يحفظ دماء إخواننا هناك، وأن ييسر لها الخير. كل الذي نطمع أن ينتشر الخير في المساجد، أن يعلم الناس الدين، أن يعلم طلبة العلم الناس دينهم الصافي النقي الذي أنزله الله تعالى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نرجو. أما أن تذهب من الظنون وأن ننظر إلى شيء وأن لا ننظر إلى مآلات الأفعال وماذا يترتب عليه، وأن نعلق ونحلق وأن نطير بلا جنحان، فهذا أمر يخالف سنة الله عز وجل، ويخالف هذا المعلم الذي أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الفتنة تشتد واشتدادها كبير، والفتنة حتى ينجو الإنسان منها لابد أن يقف وراء معاقب يحتمي في حصون، وهذه الحصون كثيرة. من أهم هذه الحصون في وقت الفتنة ينشغل الإنسان بالعبادة، لقوله صلى الله عليه وسلم في ما أخرجه مسلم في صحيحه: العبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في وقت الفتنة كأنك تهاجر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول: بادوا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويرسي كافرا، ويرسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قبل أن يخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الفتن. قال لنا: بادوا بالأعمال الصالحة. وفي حديث أم سلمة في صحيح البخاري: لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فزع فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ماذا أنزل الليلة من الخزائن، ماذا أنزل الليلة، ماذا أنزل الليلة من الفتن. قال: من يوقف أصحاب، أو قال سويحبات الحجرات كي يصلي. لما أطلع الله نبيه على نزول الفتن في هذه الدنيا، النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من يوقف صويحبات الحجرات، من صويحبات الحجرات؟ أزواجه صلى الله عليه وسلم كي يصلي. صلي ماذا؟ قيام الليل. فوقت الفتنة محتاج إلى تقرب، مزيد تقرب من الله عز وجل، فالإرادة تكون متجهة نحو العبادة. ولذا نحن في وقت الفتنة الأمية ممنوعون القتال. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية أمية فمات فميتته جاهلية. من أراد أن يجاهد ينبغي أن يجاهد تحت راية شرعية ظاهرة تقيم دين الله، أما الراية العمية فلا يجوز لك أن تقاتل تحتها. بل في الفتنة العمية النبي يقول: ليكن أحدكم عبد الله المقتول ولا يكن أحدكم عبد الله القاتل. في وقت الفتنة التي تموج موج البحر ولا تعرف الحق من الباطل، إياك والكذب. انشغل بالطاعة، انشغل بالعبادة، اعتصم بالكتاب والسنة. ينبغي أن نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نواس بن سمعان في روايتين في صحيح مسلم: أقواهما وأجودهما كما يقول علماء العلل، من حفظ أول 10 آيات من سورة البقرة عصم من فتنة الدجال. في هذا إشارة إلى أن من يفهم القرآن ويفهم قصة القرآن ويتدبر القرآن هذا يكون بعيد عن الفتن. فوقوع الإنسان في الفتنة سببه البعد عن فهم القرآن والبعد عن تدبر القرآن. إذا 10 آيات وأن سورة الكهف إن حفظتها يعصمك ربك من الدجال، فكيف من يتدبر القرآن بتمامه وكماله؟ فمن أسباب العصمة من الفتنة أن تقبل على كلام الله، تفهم سنة الله، ألا تتجاوز سنن الله في التغيير. بعض الناس حمقى، بعض الناس حمقى يظن أنه بالجهاد، بعض الناس ينظر للجهاد كما ينظر لركعتي الفجر، قال ركعتين فرض الفجر واجب، الجهاد واجب، كيفما كان ينبغي أن نحمل السلاح والمقاتل. الجهاد نوع من أنواع تغيير المنكر، والجهاد ينظر فيه إلى سنن الله. وكما قال عبد الله المبارك رحمه الله قال: الجهاد باب لا يفتحه الله إلا خواص أوليائه. متى كثر أولياء الله في الكون في المجتمع على الكون تفضلوا باب الجهاد، وما في أولياء لله ما في جهاد. من الذي أغلق باب الجهاد؟ من؟ والله معاصينا هي التي أغلقت باب الجهاد. فبعض الناس يريد التغيير ويقفز على سنن الله عز وجل قفزا، هذا مرفوض. فهذه حالات الفتن تشكل في عقلية المسلم، تشكل له فهما، تجعله يتأنى، ومن تأنى نال ما تمنى، تجعله يفهم أن لله سنن في التغيير، وأن السنن لا يجوز له أن يتجاوزها. من الحصون التي يعتصم بها المسلم الصادق من الفتنة حصن السنة. السنة بعامة وأحاديث الفتن بخاصة. الصحابة كانوا ينقلون أبناءهم أحاديث الدجال لما جرى في وقتهم من فتنة ابن صياد. كان الصحابة يلقنون أبناءهم أحاديث الفتن وأحاديث الدجال كما يلقنونهم سورة من القرآن. الله يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. تأمل معي، قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ولم يقل وأنت منهم. إيش الفرق بين قوله وأنت فيهم وقوله وأنت منهم؟ لو أن الله قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت منهم، لكان هذا أمان لأمة محمد فقط في حياة رسول الله وهو منا. لكن لما وجدنا أن الله قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، كان هذا أمان لأمة محمد إلى قيام الساعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون فينا وهو ليس منا، كيف يكون رسول الله فينا؟ بسنته. وإن لم يكن منا، وإن كان ذلك بعد وفاته. يقول الإمام الزهري: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا. السنة سفينة نوح، في زمن الفتنة تحتاج تعض على دواجنك بالسنة، وأن تعلم أن البركة في السنة. فإذا كنت من عوام المسلمين ولا تحسن أن تتدبر القرآن بوجه الذي ينبغي، ولا أن تقف على المعلم الذي يفيدك في السنة، فاعتصم بالعلماء الذين يعتصمون بالكتاب والسنة. أرجو أن يكون من المقرر عند كل مسلم حتى يعلم محاسن دينه أن الشريعة جاءت كافية وافية في كل نصوصها لحاجات الإنسان في الحرب والسلم في وقت الخير وفي وقت الفتنة. لا يمكن في وقت اشتداد الفتنة لا نجد نصا نلوذ به ولا نجد معلما يضيء لنا ونستشرف من خلاله الذي سيقع. ولذا علماؤنا رحمه الله تعالى كالحسن البصري كما أسند عنه أبو نعيم في الحلية يقول مقولة رائعة جدا، يقول إذا جاءت الفتنة وأقبلت يعرفها كل جاهل، فإذا ولت وأدبر إذا قال إذا جاءت الفتنة لا يعرفها إلا العالم، إذا أقبلت الفتنة من بعيد يقول لا يعرفها إلا العالم، فإذا أقبلت وأدبرت عرفها كل جاهل. الفتنة بعد وقوعها كل يعرفها، لكن قبل قدومها لا يعرفها إلا العالم. ولذا إخواني السعيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود قال إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ومن ابتلي فصبر فواها هنيئا له، من ابتلي فصبر هنيئا له. لكن الأصل في المسلم أن يتجنب الفتنة، ألا تجد طريقا، ألا تجد الفتنة طريقا إلى حياته ولا إلى قلبه. بعض الناس اليوم باسم العلم ولعلهم منسوبون إلى منهجنا يقوم ويقعد ويدعو للفتنة ولا يشعر، لا ينتبه إلى مآلات الأفعال. نحن بحاجة ماسة في هذا الزمان أن نعتصم بما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم وأن تنشرح صدورنا للأمور الغيبية كما انشرح صدر أبي بكر لخبر المعراج والإسراء، دون أن يتردد الخبر انشرح صدره. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما سيقع في آخر الزمان حتى نعتصم بالفتنة، حتى نبعد الفتنة عن قلوبنا، وحتى نبعدها عن خواصنا، حتى نبقى معتصمين بما يحب الله عز وجل ويرضاه. فالفتنة تحتاج منا إلى أن نعتصم بالسنة. تأمل والقصة في الصحيح في الدجال يطوف الأرض كلها إلا مكة والمدينة، فإذا أراد أن يدخل مكة والمدينة كما في الصحيح وجد ملائكة مسلطة السيوف في وجهه، يحاول يدخل المدينة لا يقدر على دخول المدينة، فينزل عند سبخة من سبخاتها في منطقة الحرة، فيذهب أجناده فيلتقون بشاب، وهذا الشاب طالب علم معتصم بالسنة، فيقولون له إن رأيت ربك تعرفه، فيقول هذا الشاب ليس بربي خفاء، ربي ليس به خفاء، فيحضرونه للدجال فيقول له أرأيت لو أني أمرت السماء أن تمطر والأرض أن تنبت أكنت مؤمنا أني ربك؟ فيقول افعل، فيفعل فتأمر فتمطر الأرض وتنبت، تمطر السماء وتنبت الأرض، فيكثر به الشاب فيقسمه نصفين، في رواية يمشي بينهما ثم يدعوه فيقول يحيى، فيقول له أو تؤمن أني ربك؟ فيقول له الشاب والله ما ازددت فيك إلا بصيرا. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن شابا يلقاك في الحرة وتقسمه نصفين ثم لم تسلط عليه إنك الدجال،